قضية الفقر لا تتصور أن تتعلق في الجوع فقط مع أهميته، لا، تتعلق في الأمن كما قلت، والإخلال بالأمن، وقد تحدثت عن هذا، يتحقق في تفرقة طبقية، يتحقق من وراء ذلك حسد وبغضاء وشحناء بين الغني والفقير، وهنا يصبح البلد في مصيبة، في مشكلة. فكلما تكافل الناس، كلما سهل إيصال الحقوق للناس، كلما سهل التكافل بينهم، كان من أقوى ضوابط الأمن بإذن الله. والقضاء على الجريمة، سواء الجريمة كالسرقة أو الأخلاقية وغيرها مما أشرت إليه في حديث الماضي. إذن أقول هذه مسؤولية كبرى، يأتي بعد مسؤولية الدولة في هذا الجانب مسؤولية العلماء، وهذه كلمة لإخوان من طلاب العلم والدعاة والعلماء، أن يولوا هذه القضية عناية كبرى، لأن البعض ربما يتصور أن هذه مسؤولية الدولة أو مسؤولية التجار أو مسؤولية المجتمع. لا، اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة متاب النوار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. وجه الكريم صلى الله عليه وسلم تمعر، اشتد، ثم فدخل ثم خرج مما يعانيه من الحزن مما رأى، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع التمرة، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فرح صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث الشاهد هنا أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلى بأحوال هؤلاء، مجرد قبيلة واحدة أو وفد من قبيلة رأى بهم هذه الفاقة فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد. ولما جاء هذا الطعام حتى رأى كمين من طعام تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية على العلماء وطلاب العلم أن يعنوا بهذا الجانب، وأن يكون لهم موقف واضح من خلال التعامل مع المسؤولين في الدولة، وتذكرهم بخطورة ما يجري، وهم واسطة بين الناس وبين الدولة، لأنهم يلتقون مع الناس كثيرا في صلاتهم في اجتماعاتهم، فينقل الصورة الصحيحة للمسؤولين فيها. أيضا أن يكون لهم موقف أيضا في بيان خطورة هذا الجانب على الأمن الاجتماعي والأمن الفكري، الأفكار الفاسدة أكثر ما تنتشر في مثل هذه الأجواء. أيضا لا بد الاحتساب على التجار، بعض التجار هداهم الله كما ستحدث بعد قليل في من الطمع والجشع والغش واستغلال الفرص، فعليهم أن يناصحوا التجار أن نتقوا الله جل وعلا في هذه الأزمات، وأن يحثوهم على التسهيل والتيسير على الناس، كما أخذنا بالأمس الرجل الذي قال: ما عملت خيرا قط إلا أنه كان ينسر على المعسر، من معه شيء أخذ ومن ليس معه لم يأخذ، فغفر له، قال: لعل الله أن نتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. أيضا من مسؤولية العلماء الوقوف مع هؤلاء الفقراء المساكين، وأن يكونوا واسطة بينهم وبين التجار وبين أهل المعروف، يعرفوهم على الفقراء، على المحتاجين بحدود طاقتهم واستطاعتهم. هذا باب من أعظم أبواب يا أخوة الكرام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم أبواب الهداية. لا نتصور أن الهداية في إلقاء الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة مع أهميتها، لا، الوقوف مع الناس. ولذلك العلماء المعروفون اشتهروا ببسط أيديهم للناس، ومرارا أكرر وأذكر كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحدثني مدير مكتبه، يقول: جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه 30 مليون، أخذ منها ريالا واحدا، لم يأخذ منها ريالا واحدا، قال مباشرة: شكل لجنة وخلال أيام معدودة وزعها. يقول: قلنا له: يا شيخ ألا نبقي بعضها قد نحتاج؟ قال: لا، إذا احتجنا سيأتي خير إن شاء الله، لا تبقوا شيء في أيام معدودة. ومرارا الشيخ يتحمل ملايين مساعدة الدعاة والفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك تسدد، وخاصة إذا علم المسؤولون بالدولة بادروا بالتسديد عنه، ليعلم أنهم يعلمون صدق الشيخ وورع الشيخ رحمه الله، وبعد عن أن يأخذ شيئا لنفسه. فالعلماء يجب أن يكون لهم دور وقوف مع الناس والرحمة بالفقراء والمساكين. أيضا الحقيقة نصيحة لإخوة الدعاة، لا أحرم ما أحل الله، لكن أن يبتعدوا عن مظاهر الثراء التي قد تكون لغيرهم، للتجار أو غيرهم. أنا لا أقول لا يركبون المركب الطيب، أو لا يسكنون المسكن الجيد، أو لا يلبسون اللباس الجميل، فإن الله جميل يحب الجمال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن أن يعتدلوا في ذلك، لأن الناس ينظرون ويتأثرون. يقول مرة أخرى أحد مدراء مكتب الشيخ، يقول جاء أمر بشراء سيارة للشيخ، يقول قال الشيخ اشتروا لي كابرس، قلنا لا يا شيخ نشتري لك كدلك، قال السيارات سواء والقبور سواء، لا كابرس فيها بركة. إيه نعم، مع أنه ما يسد على حسابه، على حساب الدولة. قلنا اشتري لك كدلك يا شيخ، أيام الكدلك بعدها تجاوزت السيارات أخرى، قال لا القبور سواء، القبور سواء والسيارات سواء، تكفي تكفي. يحدثنا أحد الأخوة يوم من الأيام، يقول كان الشيخ في المدينة، يوم كان في الجامعة الإسلامية، فجاء الملك فيصل لزيارة المدينة رحم الله الجميع. يقول فقلنا إن الملك جاءه أمر أو اتصال من الديوان أن الملك ينتظرك يعني باستقبال العلماء في الوقت الفلاني. يقول فقال مشينا، قال الله شيخ السيارة خربانة، قال ودوها للورشة، فأخذ تاكسي الشيخ، أخذ تاكسي وذهب للديوان الملكي حتى صلحت السيارة. فعلم الملك فيصل وأهدى له سيارة، فرفض الشيخ حتى أصر عليه الملك وأخذها. يكون الإنسان طالب العلم ينظر. وأنا أذكر قصة حدثني بأحد الأخوة، يقول كنا في مسجد فأحد المشايخ ألقى موعظة أو درس أو كلمة أثرت في الناس. يقول وأنا خارج، يقول أثنين سمعتهم بأذني قالوا ما شاء الله كلام الشيخ طيب وجميل، لكن تدري تعال ننظر ما هي سيارته. يقول فلما جاءوا فإذا سيارة ما شاء الله كابر مازدا أو سيارات بسيطة من السيارات اليابانية، قال واحد لآخر الحمد لله قبلنا كلامه. نعم، فهذا مؤثر، لا ننكر أن هذا يؤثر في الناس النفوس. ولذلك العلماء في كثير مما بينوا علة تحريم كذا قالوا حتى لا تكسر قلوب الفقراء. مثلا لما ذكروا الذهب قالوا حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، فجعلوه علة للتحريم. فالفقراء إذا رأوا العالم له مظاهر كغيره كالملوك والتجار والأثرياء لا يتأثرون، مع أننا يقول لا أحرم هذا، لكنني نصيحة الأخوة الكرام أن نركب الجميل والجيد والنظيف، لكن يعتدلوا. ألا أريد أيضا بعد أن يتصنعوا الزهد أو أنا تصنع التواضع، لا لا أريد هذا، أريد أن يكون إنسان طبيعي في أكله في شربه في ملبسه. فكل هذا يساعد على قبول الدعوة ويجعل الصلة بينهم وبين الفقراء مقبولة. بل حتى التجار لما يرونهم بهذا الأمر يثقون فيهم أكثر مع ثقتهم فيه. فواجب العلماء في هذا مهم جدا. أيضا مناصحة الناس بالابتعاد عن المعاصي والآثام، وأن ما أصابهم بسبب ذنوبهم، قرأ الإمام قبل قليل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اليوم اتصلت أو أمس إحدى الأخوات على برنامج الفتوى فذكرت لي بعض المصائب، فوجئت. هذا منهج عندنا مشكلة أيها الأخوة، تحمل سبب هذه المصائب الآخرين. فقلت لها أنت تعتبرين هذا ما حدث مصيبة؟ قالت ليست مصيبة واحدة بل ثلاث مصائب. وفعلا ثلاث مصائب. قلت ماذا تقولين بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ قالت صدقت، بل صدق الله جل وعلا، صحيح نحن مقصرون ومذنبون. قلت ابحثي عن السبب الذي أصبت به، صحيح أن ذاك أخطأ، ربما من تقول عنه أخطأ أخطأ، قد يكون أذنب، لكن يقين أنت وقعت في الخطأ. هذه القاعدة ضعوها بين أعينكم، هذه الآية وما أصابكم من مصيبة من مطلق فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليه قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. وهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو من عندي أنفسكم. سهل أن نحمل الآخرين المسؤولية، سهل أن نضع اللوم على الدولة أو نضع اللوم على العلماء أو نضع اللوم على التجار. لا، ما أصابنا هذه المصيبة إلا بأنفسنا، في ذنوبنا، في تقصيرنا، لأن البعض استعان بنعمة الله على معاصي الله جل وعلا. فواجب العلماء وطلاب العلم أن يبينوا للناس الأسباب الحقيقية لمثل هذه الكوارث وهذه المصائب.